إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن ثمرة العلم العمل، وكل عمل لا يثمر علما في القلب أو الجوارح فهو علم يلزم صاحبه الحجة أمام الله عز وجل. قال أبو قلابة الحرمي لأيوب: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به الناس. إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به الناس. العالم هو من فارق الجهال في العلم والعمل، فإن فارقهم في العلم وشاركهم في التخلف في العمل فهو قد شاركهم لون مشاركة ظاهرة، وفارقهم في حقيقة الأمر وجوهر الموضوع. لم يمدح الشارع العلم بما مدحه به إلا لكونه طريقا مستقيما يفضي إلى أودية من العمل الدائب والجد الحريص. العلم مسيرة إنسان يريد نجاة قلبه من التخلف عن مرضاة ربه، لأن العلم مطية السير إلى الله تعالى، والسائر إلى الله تعالى لا يكفيه أن يحوز القوة العلمية جمعا وتحصيلا كي يفوز بالنجاة ويسعد بالفوز، بل ينبغي أن تتعاون ويقوي بعضها بعضا لديه القوة العلمية والقوة العملية، حتى يكون سيره إلى الله تعالى مثمرا، بل حتى يكون إلى الله تبارك وتعالى سائرا، حتى يكون سيره إلى الله تعالى مثمرا، بل حتى يكون إلى الله تبارك وتعالى سائرا من أصله. فلا بد من التآزر بين القوة العلمية والقوة العملية، وعن حاجة السائر إلى الله تبارك وتعالى إلى القوة العلمية والقوة العملية جميعا. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: السائر إلى الله والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين، قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها، ويتجنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. القوة العلمية تبصر منازل الطريق، والقوة العلمية كنور عظيم بين يدي السالك إلى مقصده يمشي به في ليلة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف، ويعثر به من الأحجار والأشواك وغير ذلك، ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها، أي على الطريق، فلا يضل عنه. فيكشف له النور عن الأمرين: أعلام الطريق، يعني العلامات التي تهدي السائر في طريق سيره إلى غايته، كمثل تلك الإشارات التي تدل السائر في طريقه على مقصده، فهذه أعلام الطريق. وكذلك يكشف له هذا النور وهو القوة العلمية عن معاطب الطريق، حتى لا يصيبه منها شيء فيعوقه عن الوصول إلى مقصده ومبتغاه. فبالقوة العملية يسير حقيقة لأنه إذا لم تكن هنالك قوات علمية تدفعه وتحمله فلن يستطيع السير، بل السير هو حقيقة هذه القوة العملية، فإن السير هو عمل المسافر، السير هو عمل المسافر، ولا بد من القوة العملية. وكذلك فهذا مثل مضروب في واقع الحياة، وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامها وأبصر المعاثر، أي ما يمكن أن يتعثر به من تلك الأمور، وأبصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنها، يعني التي لا توصل إليها بل هي بضدها، فقد حصل له شطر السعادة والفلاح. فإذا حصل الإنسان القوة العلمية فقد حصل نصف الزاد، وأما النصف الثاني فهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة، فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى، واستشعر القرب من المنزل فهانت عليه مشقة السفر، وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل والتعب والنصب، وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول، فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمة، فهو يقول: يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي، فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول، فيحال بينك وبين منازل الأحبة، فإن صبرت ووصلت المسرى وصلت حميدة مسرورة جذلة، وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات، وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة، فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة، وعمرك درجة من درج تلك الساعة، فالله الله لا تنقطع في المفازة، فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلم. فإن استصعبت عليه فليذكرها ما أمامها من أحبائها وما لديهم من الإكرام والإنعام، وما خلفها من أعدائها وما لديهم من الإهانة والعذاب وأنواع البلاء، فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعها، وإن تقدمت فإلى أحبائها مصيرها، وإن وقفت في طريقها أدركها أعداؤها فإنهم وراءها في الطلب. السير إلى الله تبارك وتعالى بحقيقة القوة العملية الإرادية، مع تذكير النفس في الطريق بمشقة الطريق ووعورته وصعوبة السير فيه وكثرة العوائق فيه وعلى جانبيه، فهذه القوة العملية هي حقيقة السير، فإن السير هو عمل المسافر. فهذا كله مع ذلك النور الذي يحمله بين يديه على استبصار الطريق وعدم الركون فيها إلى المفاوز الموحشة المهلكة، فذلك النور الذي يهديه له تبارك وتعالى به في طريق سيره إلى الدار الآخرة وإلى تحصيل رضوان الرب جل وعلا هو القوة العلمية. وأما القوة العملية فهي هذا السير الذي هو عمل المسافر المهاجر إلى ربه. ولا بد للنفس من قسم من هذه الأقسام الثلاثة: التقدم، الوقوف، الرجوع. في طريق السير إلى الله تبارك وتعالى لن يكون لك مندوحة عن واحد من هذه الثلاث: إما أن تتقدم، وإما أن تقف، وإما أن تتأخر، فلتختر أيها شاءت نفسه، وليجعل حديث الأحبة حاديها وسائقها، ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها، وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها، ولا يوحشهم فراده في طريق السفر، ولا يغتر بكثرة المنقطعين، فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه دونهم، وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم، فما معنى الاشتغال بهم والانقطاع معهم؟ لا يبالي الإنسان بكثرة الهالكين، ولا بكثرة المتخلفين ولا بكثرة المنقطعين، فإن طريق الحق إلى الله رب العالمين لا ينبغي أن يوحشك ولو قل عدد السالكين فيه، وأما طريق الباطل فلا يفرحنك وإن كثر عدد السالكين فيه. وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم، الوحشة التي تجد في طريقك في سيرك إلى ربك جل وعلا لا تدوم، بل هي أي هذه الوحشة من عوارض الطريق، وسوف تبدو لك الخيام، وسوف يخرج إليك المتلقون يهنئونك بالسلامة والوصول إليهم، فيا قرة عينه إذاك ويا فرحته إذ يقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ولا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع وذوب النفس وبطء سيرها، فكلما أدمن على السير وواظب عليه غدوا ورواحا وسحرا وما بين ذلك قرب من الدار وتلطفت تلك الكثافة وذابت تلك القبائث والأدران، فظهرت عليه همة المسافرين وسيماهم، فتبدلت وحشته أنسا وكثافته لطافة ودرنه طهارة. الشيخ رحمة الله عليه من السالكين الخبراء بالطريق، وهو يصف ما يصف عن معرفة وتحقيق. الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه من الخبراء بالطريق، ومن الذين يعرفون تلك المفازة حق المعرفة، ويعرفون القواطع والعوائق، ويعرفون أهمية القوة العلمية التي هي كالنور الهادي في هذا الطريق، ويعرفون أهمية القوة العملية التي يسير بها السالك إلى ربه سيرا حقيقيا. الشيخ رحمه الله يعلن أنه باستكمال العبد لقوتيه العلمية والعملية يكون قد حصل جناحي سيره إلى الدار الآخرة، مهما تخلف واحد منهما فقد تخلف سيره إلى الدار الآخرة بحسبه. فإذا كانت القوة العلمية قائمة في نفس السالك على أتم شيء يكون، وتخلفت القوة العملية فلن يسير، لأنه لا يسير حقيقة إلا بالقوة العملية. وإذا كان الإنسان قد حصل قوة عملية يسير بها في الطريق، ثم لم يحصل القوة العلمية العاصمة له من الزلل والانحراف، فلن يكون سائرا على طريق. فلا بد أن يستكمل العبد القوة العلمية والقوة العملية معا، لا بد من استكمال القوتين، هما كجناحي الطائر، وأما قلب الطائر فهو الإخلاص لله رب العالمين. فالقوة العلمية والقوة العملية كجناحي الطائر الذي يطير في أجواز السماء والفضاء، هذا قلبه الإخلاص لله رب العالمين، وجناحاه القوة العلمية والقوة العملية. إذا تخلف واحد من هاتين فقد تخلف سيره إلى الدار الآخرة بحسبه، والمعصوم من عصمه الله، وكل الناس لا يستكمل ما أحب أن يستكمل. لذلك انقسم الناس إلى سابق مقرب ومقتصد في الخيرات وظالم لنفسه. انقسم الناس لأنهم لا يستطيعون أن يستكملوا ما أحبوا أن يستكملوا، انقسموا إلى سابق مقرب ومقتصد في الخيرات وظالم لنفسه. وقد قسم الإمام رحمة الله عليه الناس من حيث القوة العلمية والعملية تقسيما رائعا، فقال: من الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاترها، وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه، يعني عنده علم محصلة وليس عنده عمل يشفعه، فهذا يحصل هذه المسألة ويعرف الطريق بمنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاترها، ويكون ضعيفا في القوة العملية يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها،
ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقاها، فهو فقيه ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف. هو فقيه ما دام العمل لم يحضر، فإذا حضر العمل صار جاهلا مع الجهال، وأما عندما لا يجيء العمل فالكلام كثير والتشقيق موجود والتنظير والتقسيم والسبر والبيان وغير ذلك، لأن القوة العلمية تخلفت عنها القوة العملية. فهو فقيه ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم. وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم، والمعصوم من عصمه الله ولا قوة إلا بالله. الذي يغلب على أكثر المشتغلين بالعلم هو هذا الحال الذي وصفه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، أن تكون القوة العلمية الكاشفة عن الطريق أغلب القوتين عليه، يعني على المتعلم. القوة العلمية تغلب عنده القوة العملية، فهو فقيه ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل شارك الجهال في القعود والتخلف وعدم العمل وفارقهم في العلم فقط. ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية وتكون أغلب القوتين عليه، وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والجد والتشمير في العمل، ويكون مع ذلك أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات، كما كان الأول الذي القوة العلمية أغلب القوتين عنده، كما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات. فصاحب القوة العلمية الذي يحصل العلم ولا يعمل به هذا ضعيف جدا عند ورود الشهوات، وأما صاحب القوة العملية الذي لا علم عنده ضعيف العقل جدا عند ورود الشبهات. فداء هذا من جهله، وداء الأول من فساد إرادته وضعف عقله، وهذا حال أكثر أرباب الفقر والتصوف السالكين على غير طريق العلم، بل على طريق الذوق والوجد والعادة. يرى أحدهم أعمى عن مطلوبه، لا يدري من يعبد ولا بماذا يعبده، فتارة يعبده بذوقه ووجده، وتارة يعبده بعادة قومه وأصحابه من لبس معين أو كشف رأس أو حلق لحية ونحوها، وتارة يعبده بالأوضاع التي وضعها بعض المتحذقين وليس لها أصل في الدين، وتارة يعبده بما تحبه نفسه وتهواه كائنا ما كان، وهنا طريق ومتاهات لا يحصيها إلا رب العباد. إذا وجدت القوة العملية بالزهد والإنابة والوجد والعادة، فإن الإنسان تتخلف عنده حينئذ مقامات سلوكه ومقامات وصوله، ويظل متلددا متحيرا باذلا للمجهود على غير سبيل، ومضيعا للطاقة في غير طريق، لأنه إنما يعمل بغير علم. فالذي عنده العلم وليس عنده عمل هذا ضعيف جدا عند ورود الشهوات، والذي عنده عمل وليس عنده علم ضعيف جدا عند ورود الشبهات. فهؤلاء كلهم عمون عن ربهم وعن شريعته ودينه، لا يعرفون شريعته ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، ولا يقبل من أحد دينا سواه، كما أنهم لا يعرفون صفات ربهم التي تعرف بها إلى عباده على ألسنة رسله ودعاهم إلى معرفته ومحبته من طريقها. فلا معرفة له بالرب ولا عبادة له. هذا في من تخلف العلم عنده عن العمل، فأخذ بالقوة العملية ولم يحصل القوة العلمية. محنة، ومحنة كبيرة جدا على أهل العلم وأهل العمل على السواء. فإذا وجد العلم ولم يوجد العمل فلا سير إلى الله تبارك وتعالى، وإذا وجد العمل ولم يوجد العلم فالسير موجود ولكن ليس على طريق الله تبارك وتعالى. ومن كانت له هاتان القوتان أي القوة العلمية والقوة العملية استقام له سيره إلى الله ورجي له النفوذ وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته، فإن القواطع كثيرة شأنها شديد لا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد الواحد، ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة بالسالكين، ولو شاء الله لا أزالها وذهب بها، ولكن الله تعالى يفعل ما يريد. والوقت كما قيل سيف، فإن قطعته وإلا قطعت. فإذا كان السير ضعيفا والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفا والقواطع الخارجة والداخلة كثيرة شديدة، فإنه جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، إلا أن يتداركه الله برحمة منه من حيث لا يحتسب، فيأخذ بيده ويخلصه من أيدي القواطع، والله ولي التوفيق. لابد من تحصيل القوة العلمية إلى القوة العملية، وإلا صار أهل العلم أقل عند الله تبارك وتعالى من الجهال، لأن العلم إنما شرف بالعمل به وبما يوصل إليه، فإذا ما كان الإنسان محصلا للعلم من غير ما عمل به فحصل القوة العلمية فكانت أغلب القوتين عليه، ولم يحصل القوة العملية التي بها السير إلى جناب الرب جل وعلا، فإنه يكون مذموما في دين الله رب العالمين دنيا وآخرة، لأن الأمر لو مر كفافا على صاحب العلم الذي لا عمل له، لو مر عليه كفافا لا عليه ولا له لكان هينا، ولكنه محكوم بقاعدة من القواعد الهامة في دين الإسلام العظيم. قاعدة: كلما كانت الرتبة في العلم عالية كانت المؤاخذة على فقدان العمل شديدة وصارمة. كلما وجد العلم وتخلف العمل كانت المؤاخذة للعالم الذي لا يعمل بعلمه أشد وأفظع. كلما كانت الرتبة في العلم عالية كانت المؤاخذة على فقدان العمل شديدة وصارمة. وهذه القاعدة من القواعد العظيمة في الدين، وهي تلزم كل من علم أن يعمل ولا يتوانى عن العمل، وتقضي بأن الذين يفصلون العلم عن العمل ليسوا على شيء، وإنما أمرهم إلى الله هو يفصل بينهم بحكمه وهو العليم الحكيم. ما الأدلة على هذه القاعدة؟ وهي أن الإنسان إذا أتاه الله تبارك وتعالى العلم وأحسن إليه به ثم فقد العمل فإن المؤاخذة تكون شديدة وصارمة. ما الدليل على صحة هذه القاعدة؟ الأدلة على هذه القاعدة من الكتاب والسنة كثيرة جدا، منها قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قال القرطبي رحمه الله: قال تعالى: ولولا أن ثبتناك، أي على الحق وعصمناك من موافقتهم، لقد كدت تركن إليهم أي تميل شيئا قليلا أي ركونا قليلا. قيل: ظاهر الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وباطنه إخبار عن ثقيف، والمعنى: إن كادوا ليركنونك، أي كادوا يخبرون عنك بأنك ملت إلى قولهم، فنسب فعلهم إليه مجازا واتساعا، كما تقول لرجل: كدت تقتل نفسك، أي كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت. فهذا رأي. وقيل: ما كان منه هم بالركون إليه، بل المعنى: ولولا فضل الله عليك لكان منك ميل إلى موافقته، ولكن تم فضل الله عليك فلم تفعل. وقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما، ولكن هذا تعريف للأمة لئلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الله تعالى وشرائعه. وقوله تعالى: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي لو ركنت لأذقناك مثلي عذاب الحياة في الدنيا ومثلي عذاب الممات في الآخرة. قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما، وهذا غاية الوعيد. وكلما كانت أعلى كان العذاب عند المخالفة أعظم، قال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وضعف الشيء مثله مرتين، وقد يكون الضعف النصيب كقوله تعالى: لكل ضعف. وقال النسفي رحمه الله: قوله تعالى: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات لأذقناك عذاب الآخرة وعذاب القبر مضاعفين لعظيم ذنبك بشرف منزلتك ونبوتك، صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. في ذكر الكيدودة كتة وتقليلها تركن إليه شيئا قليلا مع إتباعها الوعيد الشديد بالعذاب المضاعف في الدارين دليل على أن القبيح يعظم قبحه بمقدار عظم شأن فاعله. القبيح يعظم قبحه بمقدار عظم شأن فاعله. فالله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا حرف امتناع للوجود كما هو معلوم، لولا أن صرخت قتلتك، فامتنع القتل لوجود الصراخ. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فلما وجد الربط على القلب امتنع الإبداء. وكذلك ما كان من شأن يوسف عليه السلام عندما ثبته الله تبارك وتعالى فلم يهم أصلا، لأنه رأى برهان ربه جل وعلا. ولولا أن ثبتناك، يعني لما وجد التثبيت امتنعت كيدودة الركون المقللة. ولولا أن ثبتناك ووجد التثبيت لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فلم يقع منه ركون لا قليل ولا كثير. لماذا؟ لوجود التثبيت. ولولا امتناع لوجود، فامتنعت كيدودة الركون المقللة شيئا قليلا، امتنع هذا الأمر تماما لوجود التثبيت لولا أن ثبتناه. ولكن لو حدث، وحاش لله أن يحدث منه صلى الله عليه وسلم ركون، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فبين جل وعلا في هذه الآية الكريمة تثبيته لنبيه صلى الله عليه وسلم وعصمته له من الركون إلى الكفار، وأنه لو ركن إليهم لأذاقه ضعف الحياة وضعف الممات، أي مثلي عذاب الحياة في الدنيا ومثلي عذاب الممات في الآخرة. وقال بعضهم: المراد بضعف عذاب الممات العذاب المضاعف في القبر، والمراد بضعف الحياة العذاب المضاعف في الآخرة بعد حياة البعث. وبهذا جزم كثير من أهل التفسير، والآية تشمل الجميع. وهذا الذي ذكره هنا من شدة الجزاء لنبيه صلى الله عليه وسلم لو خالف بينه في غير هذا الموضع، فقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وهذا الذي دلت عليه هذه الآية من أنه إذا كانت الدرجة أعلى كان الجزاء عند المخالفة أعظم، بينه في موضع آخر كقوله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. كلما كانت الرتبة عالية كانت المؤاخذة على المخالفة شديدة. فلا يحاسب العالم كما يحاسب الجاهل، ولا يحاسب طالب العلم كطالب الجهل، ولا يحاسب حامل القرآن كمن ليس له بحامل. هذا مقام شديد وفضل عظيم. فما دام الله رب العالمين أجزل لك النعمة ومن عليك بالمثوبة والعطية، فاعلم أنه إن لم تحترم نعمة الله تبارك وتعالى عليك فإن المؤاخذة تكون حينئذ أشد ما يكون. وقد أجاد من قال: وكبائر الرجل الصغير صغائر، وصغائر الرجل الكبير كبائر. وكبائر الرجل الصغير صغائر، وصغائر الرجل الكبير كبائره. الرجل الكبير صغائره كبائر، والناس يحاسبونه على ذلك قبل أن يحاسبه الله رب العالمين في الآخرة. فمن كان مقبلا على الدين فأتت منه الإساءة كانت ضخمة جدا في عين الناظرين. وأما الرجل التافه الحقير فمهما عمل من عمل فإن الناس لا يثربون عليه إلا قليلا. وكبائر الرجل الصغير صغائر، وصغائر الرجل الكبير كبائره. وهذه الآية الكريمة أوضحت غاية الإيضاح براءة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مقاربة الركون إلى الكفار، فضلا عن نفس الركون. كدت تركن، هو لم يركن ولا كاد أن يركن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن لولا حرف امتناع لوجود، فمقاربة الركون منعتها لولا الامتناعية لوجود التثبيت من الله جل وعلا لأكرم خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصح يقينا انتفاء مقاربة الركون فضلا عن الركون نفسه. وهذه الآية تبين أنه لم يقارب الركون إليهم البتة صلى الله عليه وسلم، بل كان ماضيا في طريقه لا يلتفت إلى شيء ولا يلوي على شيء، كان ماضيا لتحصيل مرضاة ربه بتبليغ رسالته وبأداء أمانته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يلتفت إلى كثرة المتساقطين. يقول ربنا تبارك وتعالى: لقد كدت تركن إليهم شيئا، أي قاربت تركن إليهم، وهو عين الممنوع بلولا، هذا لم يحدث أصلا كما ترى. ومعنى تركن إليهم أي تميل إليه. فهذا دليل على صحة تلك القاعدة، وهي أن الرجل إذا كان كبيرا في منصب علمه، وإذا كان كبيرا في عطاء ربه، فإن المؤاخذة على الذنب منه تكون شديدة وتكون غالبة. وهذا دليل آخر، وهو قوله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى واعظا نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة واستقر أمرهن تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يخبرهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء بأن من يأتي منهن بفاحشة مبينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهو النشوز وسوء الخلق. وعلى كل تقدير فهو شرط، والشرط لا يقتضي الوقوع، الشرط لا يقتضي الوقوع. فإذا قيل لك إن ذاكرت نجحت لا يعني ذلك أنك ناجح لا محالة، وإذا قيل لك إن أهملت رسبت، فليس الشرط ها هنا بمقتض لوقوع الرسوب، الشرط لا يقتضي الوقوع. فالله تبارك وتعالى يدلهن على عظيم مكانتهن وعظيم قدرهن، وبالتالي إن وقع منهم شيء لا يجمل، وإذا وقع منهم شيء يسوء، فإن المؤاخذة تكون شديدة، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا الشرط لا يقتضي الوقوع. وكذلك كقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فهل يقتضي ذلك أن يشركوا وأن يحبط عملهم؟ حاشا وكلا، والنبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك جميعا. فلما كانت محلتهن رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظا، صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع. ولذلك قال تعالى: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وقال مالك عن زيد بن أسلم: يضاعف لها العذاب ضعفين. قال: في الدنيا والآخرة، وكان ذلك على الله يسيرا، أي سهلا هينا. ثم ذكر عدله وفضله في قوله: ومن يقنت منكن لله ورسوله، أي من تطع الله ورسوله وتستجب، نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، يعني في الجنة، فإنهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أعلى عليين فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه أزواجه في هذا المقام العظيم، ولا يقبل قط أن يأتي من واحدة منهن ما يأتي من عامة النساء ومما هو حلال لهن، ولكن النساء النبي صلى الله عليه وسلم لسنا كأحد من النساء. قال القرطبي رحمه الله: قال العلماء: لما اختار نساء النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرهن الله على ذلك، فقال تكريمة لهن: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، وبين حكمهن عن غيرهن فقال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وجعل ثواب طاعتهن وعقاب معصيتهن أكثر مما لغيرهن، فقال: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فأخبر تعالى أن من جاء من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بفاحشة والله عاصم رسوله من ذلك يضاعف لها العذاب ضعفين، لشرف منزلتهن وفضل درجتهن وتقدمهن على سائر النساء أجمع. فلما كانت الرتبة عالية ولما كانت المنزلة سامية كانت المؤاخذة شديدة وصارمة، وكذلك الشأن في كل من آتاه الله رب العالمين علما وأكرمه الله رب العالمين به، فإنه إن تخلف كانت المؤاخذة من أشد ما يكون، كما بيّن لنا ذلك نبينا المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك بيّنت الشريعة في غير ما موضع أنه كلما تضاعفت الحرمات فهتكت تضاعفت العقوبات، كلما تضاعفت الحرمات فهتكت تضاعفت العقوبات، ولذلك ضوعف حد الحر على العبد والثيب على البكر، فهي قاعدة من القواعد المسلمة في دين الله رب العالمين، وهي مرهوبة الجانب جدا، هذه القاعدة مرهوبة الجانب جدا عند من آتاه الله رب العالمين عقلا. وقال النسفي رحمه الله: قوله ضعفين ضعفي عذاب غيرهن من النساء، لأن ما قبح من سائر النساء كان أقبح منهن، فزيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل، وليس لأحد من النساء مثل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كان الذم للعاصي العالم أشد من العاصي الجاهل، لأن المعصية من العالم أقبح، المعصية من العالم أقبح، لأنها صد عن سبيل الله وقطع لطريق السالكين إلى الله. وعلماء السوء جلسوا على باب الجنة وقعدوا على أبواب الجنة يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدون الناس عن الجنة بأعمالهم. وقال الشنقيطي رحمه الله في قوله تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وقال ابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو وائل وأبو صالح ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم والزهري والسدي والضحاك والحسن وقتادة وابن زيد في قوله تعالى: من جاء بالسيئة، يعني الشرك. وهذه الآية الكريمة تضمنت أمرين: الأول أن من جاء ربه يوم القيامة بالسيئة كالشرك يكب وجهه في النار، والثاني أن السيئة تجزى بمثلها من غير زيادة، وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع، فقوله تعالى في الأول منهما: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، وقوله تعالى في الثاني: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، وفي قوله تعالى: جزاء وفاقا، وإذا علمت أن السيئات لا تضاعف فاعلم أن السيئة قد تعظم فيعظم جزاؤها بسبب حرمة المكان، فقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أو لحرمة الزمان. السيئة تعظم بحرمة المكان أو بحرمة الزمان، كقوله تعالى في الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ودلت آيات من كتاب الله تعالى أن العذاب يعظم بسبب عظم الإنسان المخالف، كقوله تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد عصمه الله تعالى من ذلك: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وكذلك في قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وكقوله تعالى في أزواجه رضوان الله عليهن: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ومضاعفة السيئة التي أشار إليها في هاتين الآيتين إن كانت بسبب عظم الذنب حتى صار في عظم هذا الذنب كذنبين فلا إشكال، وإن كانت مضاعفة جزاء السيئة كانت هاتان الآيتان مخصصتين للآيات الصريحة المصرحة، لأن السيئة لا تجزى إلا بمثلها، والجميع محتمل والعلم عند الله تعالى. وأما قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر هذا استفهام توبيخ، والمراد في قول أهل التأويل علماء اليهود. قال ابن عباس: كانت يهود المدينة تقول للرجل منهم إذا ما توجه إلى صهره ولذي قرابته ولمن بينه وبينه رضاع من المسلمين: أثبت على الذي أنت عليه، وما يأمرك به هذا الرجل، يريدون محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمره حق. فكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه. وعن ابن عباس أيضا: كان الأحبار يأمرون مقلديهم وأتباعهم باتباع التوراة، وكانوا يخالفونها في جحدهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج: كان الأحبار يحضون على طاعة الله وكانوا هم يواقعون المعاصي. وقالت فرقة: كانوا يحضون على الصدقة ويبخلون، والمعنى متقارب. وقد دلت ألفاظ الآية على أن عقوبة من كان عالما بالمعروف والمنكر ووجوب القيام بوظيفة كل واحد منهما أشد ممن لم يعلم، وإنما ذلك لأنه كالمستهين بحرمات الله تعالى، كالمستخف بأحكامه، وهو ممن لا ينتفع بعلمه. واعلم وفقك الله تعالى أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، هل يوبخهم ويذمهم لأنهم يأمرون الناس بالبر؟ أبدا، إنما يوبخهم ويذمهم لأنهم لا يأتمرون بما يأمرون الناس به، لا لأنهم يأمرون الناس بالبر. فهما واجبان: أن تأمر بالبر وأن تأتمر بالبر، وأن تنهى عن المنكر وأن تنتهي عن المنكر. فإذا أمرت بالبر بالمعروف فهذا حسن، وأتيت بما هو مطلوب منك فيه، وأما إذا لم تأتمر بما أمرت به فهذا مقام آخر. إذا نهيت عن المنكر فهذا حسن، أتيت بما كلفت به، وإذا لم تنتهي عن المنكر الذي تنهى عنه فهذا موقف آخر. ولهذا ذم الله تعالى في كتابه قوما كانوا يأمرون بأعمال البر ولا يعملون به، ووبخهم به توبيخا يتلى على طول الدهر إلى يوم القيامة. وقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال منصور الفقيه وأحسن: إن قوما يأمرون بالذي لا يفعلون لمجانين وإن هم لم يكونوا يصرعون، لأن من لوازم الجنون الصرع. فقال هؤلاء من المجانين وإن كانوا لا يصيبهم الصرع في ظاهر الأمر، ولكنهم مجانين. إن قوما يأمرون بالذي لا يفعلون لمجانين وإن هم لم يكونوا يصرعون. وقال أبو العتاهية: وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك تسطع. وقال أبو عمرو ابن مطر: حضرت مجلس أبي عثمان الحيري الزاهد، فخرج وقعد على موضعه الذي كان يقعد عليه للتذكير، فسكت حتى طال سكوته، فناداه رجل كان يعرف بأبي العباس: ترى أتقول في سكوتك شيئا؟ فأنشأ يقول: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. قال: فارتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج. فالتوبيخ في الآية بسبب ترك البر لا بسبب الأمر بالبر. وعليه فينبغي أن نفصل بين أمرين، بين فعل المعروف والأمر بالمعروف، وكلاهما مكلف به العبد، وكلاهما مطلوب من العبد. وكذلك ينبغي الفصل بين النهي عن المنكر وهو واجب في ذاته، وبين الانتهاء عن المنكر وهو واجب في ذاته. فها هنا جهة منفكة كما ترى، فتحميل هذا على هذا مما لا يجمل بذي عقل، فضلا عن ذي بصيرة وعلم. والقاعدة أن الصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح قولي العلماء. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر، وهو جماع الخير، أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله، أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم؟ فتنبهوا من رقدتكم وتبصروا من عمايتكم. والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع، ونبأهم على خطئهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه. وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له. فإن الأمر بالمعروف معروف، وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنه، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنه، وهذا ضعيف. وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن منكر. ومن الذي ليس فيه شيء؟ قال مالك: وصدق. من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قال ابن كثير رحمه الله: لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعل المعصية، لعلمه بها ومخالفته على بصيرة. وأما الجاهل الذي يخالف، فإنه يخالف على عماية وعلى جهل. وأما العالم الذي يخالف، فما عذره؟ يخالف على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. وقال السعدي: وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين. أمر غيره ونهيه، وأمر نفسه ونهيها، فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما معا، فلا يأمر ولا يأتمر. وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول، وهو دون الأخير، ليس كمن يأمر ويأتمر، هو أقل من ذلك، ولكنه ليس أيضا كمن لا يأمر ولا يأتمر، فهو فوق ذلك. الذي يأمر ولا يأتمر هو أقل من الذي يأمر ويأتمر، وهو فوق الذي لا يأمر ولا يأتمر. والنفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله، النفوس مجبولة على عدم الانقياد وعدم السمع والطاعة لمن يخالف قوله فعله، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. وهنالك أيضا دليل آخر على القاعدة الأولى، وهي أن الإنسان كلما رفع الله قدره بهذا العلم الشريف كانت المؤاخذة على تركه وعدم العمل به شديدة وحاسمة وحازمة. وهذا الدليل هو ما روى أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فتجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري عن أسامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. قال الحافظ رحمه الله: قوله فيطحن فيها كطحن الحمار، وفي رواية كما يطحن الحمار، الأقتاب جمع قطف بكسر القاف وسكون المثنات بعدها موحدة هي الأمعاء، واندلاقها خروجها بسرعة، يقال اندلق السيف من غمده إذا خرج من غير أن يسله أحد، فيطيف به أهل النار أي يجتمعون حوله، يقال أطاف به القوم إذا حلقوا حوله حلقة وإن لم يدوروا، وطافوا إذا داروا حوله. وبهذا يظهر خطأ من قال إنهما بمعنى واحد. يجاء بالرجل الذي يخالف علمه عمله يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أي أمعاؤه جمع قطب، تخرج مصارينه من دبره تنصب من جوفه، يدور بها دوران الحمار بالطاحون، والناس تنظر إليه وتتعجب من هيئته، نسأل الله السلامة والعافية. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فهذه الأدلة والنصوص وغيرها كثير تدل على أنه لا يجمل أبدا أن تتخلف القوة العملية عن القوة العلمية، بل الواجب أن يكون الإنسان سائرا إلى الله رب العالمين بجناحين متكافئين، بالقوة العلمية وبالقوة العملية. وأما قلب الطائر ذي الجناحين فهو الإخلاص الكامل لله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وأن يرحمنا دنيا وآخرة، وأن يغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وأن يغفر لنا سوء أفعالنا، وأن يحسن إلينا، وأن يجمل إلينا، وأن يتفضل علينا. ونسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يسترنا بستره الجميل، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يحسن إلينا الإحسان الذي يليق بعطائه وكرمه وجوده وفضله، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يجمعنا مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن ثمرة العلم العمل، وكل عمل لا يثمر علما في القلب أو الجوارح فهو علم يلزم صاحبه الحجة أمام الله عز وجل. قال أبو قلابة الحرمي لأيوب: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به الناس. إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به الناس. العالم هو من فارق الجهال في العلم والعمل، فإن فارقهم في العلم وشاركهم في التخلف في العمل فهو قد شاركهم لون مشاركة ظاهرة، وفارقهم في حقيقة الأمر وجوهر الموضوع. لم يمدح الشارع العلم بما مدحه به إلا لكونه طريقا مستقيما يفضي إلى أودية من العمل الدائب والجد الحريص. العلم مسيرة إنسان يريد نجاة قلبه من التخلف عن مرضاة ربه، لأن العلم مطية السير إلى الله تعالى، والسائر إلى الله تعالى لا يكفيه أن يحوز القوة العلمية جمعا وتحصيلا كي يفوز بالنجاة ويسعد بالفوز، بل ينبغي أن تتعاون ويقوي بعضها بعضا لديه القوة العلمية والقوة العملية، حتى يكون سيره إلى الله تعالى مثمرا، بل حتى يكون إلى الله تبارك وتعالى سائرا، حتى يكون سيره إلى الله تعالى مثمرا، بل حتى يكون إلى الله تبارك وتعالى سائرا من أصله. فلا بد من التآزر بين القوة العلمية والقوة العملية، وعن حاجة السائر إلى الله تبارك وتعالى إلى القوة العلمية والقوة العملية جميعا. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: السائر إلى الله والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين، قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك، فيقصدها سائرا فيها، ويتجنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. القوة العلمية تبصر منازل الطريق، والقوة العلمية كنور عظيم بين يدي السالك إلى مقصده يمشي به في ليلة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف،
ويعثر به من الأحجار والأشواك وغير ذلك، ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها، أي على الطريق، فلا يضل عنه، فيكشف له النور عن الأمرين: أعلام الطريق، يعني العلامات التي تهدي السائر في طريق سيره إلى غايته، كمثل تلك الإشارات التي تدل السائر في طريقه على مقصده، فهذه أعلام الطريق. وكذلك يكشف له هذا النور وهو القوة العلمية عن معاطب الطريق حتى لا يصيبه منها شيء فيعوقه عن الوصول إلى مقصده ومبتغاه. فبالقوة العملية يسير حقيقة، لأنه إذا لم تكن هنالك قوات علمية تدفعه وتحمله فلن يستطيع السير، بل السير هو حقيقة هذه القوة العملية، فإن السير هو عمل المسافر، السير هو عمل المسافر، ولا بد من القوة العملية. وكذلك فهذا مثل مضروب في واقع الحياة، وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامها وأبصر المعاثر، أي ما يمكن أن يتعثر به من تلك الأمور، وأبصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنها، يعني التي لا توصل إليها بل هي بضدها، فقد حصل له شطر السعادة والفلاح. فإذا حصل الإنسان القوة العلمية فقد حصل نصف الزاد، وأما النصف الثاني فهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة، فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى، واستشعر القرب من المنزل فهانت عليه مشقة السفر، وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل والتعب والنصب، وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول، فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمة، فهو يقول: يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي، فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول، فيحال بينك وبين منازل الأحبة، فإن صبرت وواصلت المسرى وصلت حميدة مسرورة جذلة، وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات، وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة، فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة، وعمرك درجة من درج تلك الساعة، فالله الله لا تنقطع في المفازة، فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلم. فإن استصعبت عليه فليذكرها ما أمامها من أحبائها، وما لديهم من الإكرام والإنعام، وما خلفها من أعدائها، وما لديهم من الإهانة والعذاب وأنواع البلاء، فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعها، وإن تقدمت فإلى أحبائها مصيرها، وإن وقفت في طريقها أدركها أعداؤها، فإنهم وراءها في الطلب. السير إلى الله تبارك وتعالى بحقيقة القوة العملية الإرادية، مع تذكير النفس في الطريق بمشقة الطريق ووعورته وصعوبة السير فيه وكثرة العوائق فيه وعلى جانبيه، فهذه القوة العملية هي حقيقة السير، فإن السير هو عمل المسافر. فهذا كله مع ذلك النور الذي يحمله بين يديه على استبصار الطريق وعدم الركون فيها إلى المفاوز الموحشة المهلكة، فذلك النور الذي يهديه له تبارك وتعالى به في طريق سيره إلى الدار الآخرة وإلى تحصيل رضوان الرب جل وعلا هو القوة العلمية. وأما القوة العملية فهي هذا السير الذي هو عمل المسافر المهاجر إلى ربه، ولا بد للنفس من قسم من هذه الأقسام الثلاثة: التقدم، الوقوف، الرجوع. في طريق السير إلى الله تبارك وتعالى
لن يكون لك مندوحة عن واحد من هذه الثلاث، إما أن تتقدم وإما أن تقف وإما أن تتأخر، فلتختر أيها شاءت نفسه، وليجعل حديث الأحبة حاديها وسائقها، ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها، وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها، ولا يوحشهم فراده في طريق السفر، ولا يغتر بكثرة المنقطعين، فألم انقطاعه وبعاده واصل إليه دونهم، وحظه من الكرب والكرامة مختص به دونهم، فما معنى الاشتغال بهم والانقطاع معهم؟ لا يبالي الإنسان بكثرة الهالكين، ولا بكثرة المتخلفين، ولا بكثرة المنقطعين، فإن طريق الحق إلى الله رب العالمين لا ينبغي أن يوحشك ولو قل عدد السالكين فيه، وأما طريق الباطل فلا يفرحنك وإن كثر عدد السالكين فيه. وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم، الوحشة التي تجد في طريقك في سيرك إلى ربك جل وعلا لا تدوم، بل هي أي هذه الوحشة من عوارض الطريق، وسوف تبدو لك الخيام، وسوف يخرج إليك المتلقون يهنئونك بالسلامة والوصول إليهم، فيا قرة عينه إذ ذاك ويا فرحته إذ يقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ولا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع وذوب النفس وبطء سيرها، فكلما أدمن على السير وواظب عليه غدوا ورواحا وسحرا وما بين ذلك، قرب من الدار وتلطفت تلك الكثافة وذابت تلك القبائث والأدران، فظهرت عليه همة المسافرين وسيماهم، فتبدلت وحشته أنسى وكثافته لطافة ودرنه طهارة. الشيخ رحمة الله عليه من السالكين الخبراء بالطريق، وهو يصف ما يصف عن معرفة وتحقيق. الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه من الخبراء بالطريق، ومن الذين يعرفون تلك المفازح حق المعرفة، ويعرفون القواطع والعوائق، ويعرفون أهمية القوة العلمية التي هي كالنور الهادي في هذا الطريق، ويعرفون أهمية القوة العملية التي يسير بها السالك إلى ربه سيرا حقيقيا. الشيخ رحمه الله يعلن أنه باستكمال العبد لقوتيه العلمية والعملية يكون قد حصل جناحي سيره إلى الدار الآخرة، مهما تخلف واحد منهما فقد تخلف سيره إلى الدار الآخرة بحسبه. فإذا كانت القوة العلمية قائمة في نفس السالك على أتم شيء يكون، وتخلفت القوة العملية فلن يسير، لأنه لا يسير حقيقة إلا بالقوة العملية. وإذا كان الإنسان قد حصل قوة عملية يسير بها في الطريق، ثم لم يحصل القوة العلمية العاصمة له من الزلل والانحراف، فلن يكون سائرا على طريق. فلا بد أن يستكمل العبد القوة العلمية والقوة العملية معا، لا بد من استكمال القوتين، هما كجناحي الطائر، وأما قلب الطائر فهو الإخلاص لله رب العالمين. فالقوة العلمية والقوة العملية كجناحي الطائر الذي يطير في أجواز السماء والفضاء، هذا قلبه الإخلاص لله رب العالمين، وجناحاه القوة العلمية والقوة العملية. إذا تخلف واحد من هاتين فقد تخلف سيره إلى الدار الآخرة بحسبه، والمعصوم من عصمه الله، وكل الناس لا يستكمل ما أحب أن يستكمل. لذلك انقسم الناس إلى سابق مقرب ومقتصد في الخيرات وظالم لنفسه. انقسم الناس لأنهم لا يستطيعون أن يستكملوا ما أحبوا أن يستكملوا، انقسموا إلى سابق مقرب ومقتصد في الخيرات وظالم لنفسه. وقد قسم الإمام رحمة الله عليه الناس من حيث القوة العلمية والعملية تقسيما رائعا، فقال: من الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاترها، وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه، يعني عنده علم محصلة وليس عنده عمل يشفعه، فهذا يحصل هذه المسألة ويعرف الطريق بمنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاترها، ويكون ضعيفا في القوة العملية يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها، ويرى المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقاها، فهو فقيه ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف. هو فقيه ما دام العمل لم يحضر، فإذا حضر العمل صار جاهلا مع الجهال، وأما عندما لا يجيء العمل فالكلام كثير والتشقيق موجود والتنظير والتقسيم والسبر والبيان وغير ذلك، لأن القوة العلمية تخلفت عنها القوة العملية. فهو فقيه ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم. وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم، والمعصوم من عصمه الله ولا قوة إلا بالله. الذي يغلب على أكثر المشتغلين بالعلم هو هذا الحال الذي وصفه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، أن تكون القوة العلمية الكاشفة عن الطريق أغلب القوتين عليه، يعني على المتعلم القوة العلمية تغلب عنده القوة العملية. فهو فقيه ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل شارك الجهال في القعود والتخلف وعدم العمل وفارقهم في العلم فقط. ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية وتكون أغلب القوتين عليه، وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والجد والتشمير في العمل، ويكون مع ذلك أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات، كما كان الأول الذي القوة العلمية أغلب القوتين عنده، كما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات. فصاحب القوة العلمية الذي يحصل العلم ولا يعمل به هذا ضعيف جدا عند ورود الشهوات، وأما صاحب القوة العملية الذي لا علم عنده ضعيف العقل جدا عند ورود الشبهات، فداء هذا من جهله، وداء الأول من فساد إرادته وضعف عقله. وهذا حال أكثر أرباب الفقر والتصوف السالكين على غير طريق العلم، بل على طريق الذوق والوجد والعادة، يرى أحدهم أعمى عن مطلوبه، لا يدري من يعبد ولا بماذا يعبده، فتارة يعبده بذوقه ووجده، وتارة يعبده بعادة قومه وأصحابه من لبس معين أو كشف رأس أو حلق لحية ونحوها، وتارة يعبده بالأوضاع التي وضعها بعض المتحذقين وليس لها أصل في الدين، وتارة يعبده بما تحبه نفسه وتهواه كائنا ما كان. وهنا طريق ومتاهات لا يحصيها إلا رب العباد. إذا وجدت القوة العملية بالزهد والإنابة والوجد والعادة، فإن الإنسان تتخلف عنده حينئذ مقامات سلوكه ومقامات وصوله، ويظل متلددا متحيرا باذلا للمجهود على غير سبيل، ومضيعا للطاقة في غير طريق، لأنه إنما يعمل بغير علم. فالذي عنده العلم وليس عنده عمل هذا ضعيف جدا عند ورود الشهوات، والذي عنده عمل وليس عنده علم ضعيف جدا عند ورود الشبهات. فهؤلاء كلهم عمون عن ربهم وعن شريعته ودينه، لا يعرفون شريعته ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، ولا يقبل من أحد دينا سواه، كما أنهم لا يعرفون صفات ربهم التي تعرف بها إلى عباده على ألسنة رسله ودعاهم إلى معرفته ومحبته من طريقها، فلا معرفة له بالرب ولا عبادة له. هذا في من تخلف العلم عنده عن العمل فأخذ بالقوة العملية ولم يحصل القوة العلمية، محنة، ومحنة كبيرة جدا على أهل العلم وأهل العمل على السواء. فإذا وجد العلم ولم يوجد العمل فلا سير إلى الله تبارك وتعالى، وإذا وجد العمل ولم يوجد العلم فالسير موجود ولكن ليس على طريق الله تبارك وتعالى. ومن كانت له هاتان القوتان، أي القوة العلمية والقوة العملية، استقام له سيره إلى الله ورجي له النفوذ وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته، فإن القواطع كثيرة شأنها شديد لا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد الواحد، ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة بالسالكين، ولو شاء الله لا أزالها وذهب بها، ولكن الله تعالى يفعل ما يريد. والوقت كما قيل سيف، فإن قطعته وإلا قطعت. فإذا كان السير ضعيفا والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفا والقواطع الخارجة والداخلة كثيرة شديدة، فإنه جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، إلا أن يتداركه الله برحمة منه من حيث لا يحتسب، فيأخذ بيده ويخلصه من أيدي القواطع، والله ولي التوفيق. لابد من تحصيل القوة العلمية إلى القوة العملية، وإلا صار أهل العلم أقل عند الله تبارك وتعالى من الجهال، لأن العلم إنما شرف بالعمل به وبما يوصل إليه. فإذا ما كان الإنسان محصلا للعلم من غير ما عمل به فحصل القوة العلمية فكانت أغلب القوتين عليه، ولم يحصل القوة العملية التي بها السير إلى جناب الرب جل وعلا، فإنه يكون مذموما في دين الله رب العالمين دنيا وآخرة. لأن الأمر لو مر كفافا على صاحب العلم الذي لا عمل له، لو مر عليه كفافا لا عليه ولا له لكان هينا، ولكنه محكوم بقاعدة من القواعد الهامة في دين الإسلام العظيم. قاعدة: كلما كانت الرتبة في العلم عالية كانت المؤاخذة على فقدان العمل شديدة وصارمة. كلما وجد العلم وتخلف العمل كانت المؤاخذة للعالم الذي لا يعمل بعلمه أشد وأفظع. كلما كانت الرتبة في العلم عالية كانت المؤاخذة على فقدان العمل شديدة وصارمة. وهذه القاعدة من القواعد العظيمة في الدين، وهي تلزم كل من علم أن يعمل ولا يتوانى عن العمل، وتقضي بأن الذين يفصلون العلم عن العمل ليسوا على شيء، وإنما أمرهم إلى الله ويفصل بينهم بحكمه وهو العليم الحكيم. ما الأدلة على هذه القاعدة؟ وهي أن الإنسان إذا آتاه الله تبارك وتعالى العلم وأحسن إليه به ثم فقد العمل فإن المؤاخذة تكون شديدة وصارمة. ما الدليل على صحة هذه القاعدة؟ الأدلة على هذه القاعدة من الكتاب والسنة كثيرة جدا، منها قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قال القرطبي رحمه الله، قال تعالى: ولولا أن ثبتناك، أي على الحق وعصمناك من موافقتهم، لقد كدت تركن إليهم، أي تميل شيئا قليلا، أي ركونا قليلا. قيل: ظاهر الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وباطنه إخبار عن ثقيف، والمعنى: إن كادوا ليركنونك، أي كادوا يخبرون عنك بأنك ملت إلى قولهم. فنسب فعلهم إليه مجازا واتساعا، كما تقول لرجل: كدت تقتل نفسك، أي كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت. فهذا رأي. وقيل: ما كان منه هم بالركون إليه، بل المعنى ولولا فضل الله عليك لكان منك ميل إلى موافقته، ولكن تم فضل الله عليك فلم تفعل. وقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما، ولكن هذا تعريف للأمة لئلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الله تعالى وشرائعه. وقوله تعالى: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي لو ركنت لأذقناك مثلي عذاب الحياة في الدنيا ومثلي عذاب الممات في الآخرة. قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما، وهذا غاية الوعيد. وكلما كانت أعلى كان العذاب عند المخالفة أعظم. قال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وضعف الشيء مثله مرتين. وقد يكون الضعف النصيب كقوله تعالى: لكل ضعف. وقال النسفي رحمه الله: قوله تعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، لأذقناك عذاب الآخرة وعذاب القبر مضاعفين لعظيم ذنبك بشرف منزلتك ونبوتك صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. في ذكر الكيدودة كتة وتقليلها تركن إليه شيئا قليلا مع إتباعها الوعيد الشديد بالعذاب المضاعف في الدارين، دليل على أن القبيح يعظم قبحه بمقدار عظم شأن فاعله. القبيح يعظم قبحه بمقدار عظم شأن فاعله. فالله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا حرف امتناع لوجود كما هو معلوم، لولا أن صرخت قتلتك، فامتنع القتل لوجود الصراخ. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فلما وجد الربط على القلب امتنع الإبداء. وكذلك ما كان من شأن يوسف عليه السلام عندما ثبته الله تبارك وتعالى فلم يهم أصلا، لأنه رأى برهان ربه جل وعلا. ولولا أن ثبتناك، يعني لما وجد التثبيت امتنعت كيدودة الركون المقللة. ولولا أن ثبتناك وجد التثبيت، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فلم يقع منه ركون لا قليل ولا كثير. لماذا؟ لوجود التثبيت. ولولا امتناع لوجود، فامتنعت كيدودة الركون المقللة شيئا قليلا، امتنع هذا الأمر تماما لوجود التثبيت لولا أن ثبتناه. ولكن لو حدث، وحاش لله أن يحدث منه صلى الله عليه وسلم ركون، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فبين جل وعلا في هذه الآية الكريمة تثبيته لنبيه صلى الله عليه وسلم وعصمته له من الركون إلى الكفار، وأنه لو ركن إليهم لأذاقه ضعف الحياة وضعف الممات، أي مثلي عذاب الحياة في الدنيا ومثلي عذاب الممات في الآخرة. وقال بعضهم: المراد بضعف عذاب الممات العذاب المضاعف في القبر، والمراد بضعف الحياة العذاب المضاعف في الآخرة بعد حياة البعث. وبهذا جزم كثير من أهل التفسير، والآية تشمل الجميع. وهذا الذي ذكره هنا من شدة الجزاء لنبيه صلى الله عليه وسلم لو خالف بينه في غير هذا الموضع، فقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وهذا الذي دلت عليه هذه الآية من أنه إذا كانت الدرجة أعلى كان الجزاء عند المخالفة أعظم، بينه في موضع آخر كقوله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. كلما كانت الرتبة عالية كانت المؤاخذة على المخالفة شديدة، فلا يحاسب العالم كما يحاسب الجاهل، ولا يحاسب طالب العلم كطالب الجهل، ولا يحاسب حامل القرآن كمن ليس له بحامل. هذا مقام شديد وفضل عظيم، فما دام الله رب العالمين قد أجزل لك النعمة ومن عليك بالمثوبة والعطية، فاعلم أنه إن لم تحترم نعمة الله تبارك وتعالى عليك فإن المؤاخذة تكون حينئذ أشد ما يكون. وقد أجاد من قال: وكبائر الرجل الصغير صغائر، وصغائر الرجل الكبير كبائر. وكبائر الرجل الصغير صغائر، وصغائر الرجل الكبير كبائر. الرجل الكبير صغائره كبائر، والناس يحاسبونه على ذلك قبل أن يحاسبه الله رب العالمين في الآخرة. فمن كان مقبلا على الدين فأتت منه الإساءة كانت ضخمة جدا في عين الناظرين. وأما الرجل التافه الحقير فمهما عمل من عمل فإن الناس لا يثربون عليه إلا قليلا. وكبائر الرجل الصغير صغائر، وصغائر الرجل الكبير كبائر. وهذه الآية الكريمة أوضحت غاية الإيضاح براءة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مقاربة الركون إلى الكفار، فضلا عن نفس الركون. كدت تركن، هو لم يركن ولا كاد أن يركن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن لولا حرف امتناع لوجود، فمقاربة الركون منعتها لولا الامتناعية لوجود التثبيت من الله جل وعلا لأكرم خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصح يقينا انتفاء مقاربة الركون فضلا عن الركون نفسه. وهذه الآية تبين أنه لم يقارب الركون إليهم البتة صلى الله عليه وسلم، بل كان ماضيا في طريقه لا يلتفت إلى شيء ولا يلوي على شيء، كان ماضيا لتحصيل مرضات ربه بتبليغ رسالته وبأداء أمانته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يلتفت إلى كثرة المتساقطين. يقول ربنا تبارك وتعالى: لقد كدت تركن إليهم شيئا، أي قاربت تركن إليهم، وهو عين الممنوع بلولا، هذا لم يحدث أصلا كما ترى. ومعنى تركن إليهم أي تميل إليه، فهذا دليل على صحة تلك القاعدة، وهي أن الرجل إذا كان كبيرا في منصب علمه، وإذا كان كبيرا في عطاء ربه، فإن المؤاخذة على الذنب منه تكون شديدة وتكون غالبة. وهذا دليل آخر، وهو قوله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى واعظا نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة واستقر أمرهن تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يخبرهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء بأن من يأتي منهن بفاحشة مبينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهو النشوز وسوء الخلق. وعلى كل تقدير فهو شرط، والشرط لا يقتضي الوقوع، الشرط لا يقتضي الوقوع. فإذا قيل لك إن ذاكرت نجحت لا يعني ذلك أنك ناجح لا محالة، وإذا قيل لك إن أهملت رسبت، فليس الشرط هاهنا بمقتضي لوقوع الرسوب، الشرط لا يقتضي الوقوع. فالله تبارك وتعالى يدلهن على عظيم مكانتهن وعظيم قدرهن، وبالتالي إن وقع منهم شيء لا يجمل، وإذا وقع منهم شيء يسوء، فإن المؤاخذة تكون شديدة، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا الشرط لا يقتضي الوقوع. وكذلك كقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله. فهل يقتضي ذلك أن يشركوا وأن يحبط عملهم؟ حاشا وكلا، والنبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك جميعا. فلما كانت محلتهن رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظة صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع. ولذلك قال تعالى: من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وقال مالك عن زيد بن أسلم: يضاعف لها العذاب ضعفين، قال: في الدنيا والآخرة. وكان ذلك على الله يسيرا، أي سهلا هينا. ثم ذكر عدله وفضله في قوله: ومن يقنت منكن لله ورسوله، أي من تطع الله ورسوله وتستجب، نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، يعني في الجنة، فإنهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين، فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه أزواجه في هذا المقام العظيم، ولا يقبل قط أن يأتي من واحدة منهن ما يأتي من عامة النساء ومما هو حلال لهن. ولكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لسنا كأحد من النساء. قال القرطبي رحمه الله: قال العلماء: لما اختار نساء النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرهن الله على ذلك، فقال تكريمة لهن: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. وبين حكمهن عن غيرهن فقال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وجعل ثواب طاعتهن وعقاب معصيتهن أكثر مما لغيرهن، فقال: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فأخبر تعالى أن من جاء من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بفاحشة، والله عاصم رسوله من ذلك، يضاعف لها العذاب ضعفين لشرف منزلتهن وفضل درجتهن وتقدمهن على سائر النساء أجمع. فلما كانت الرتبة عالية ولما كانت المنزلة سامية كانت المؤاخذة شديدة وصارمة، وكذلك الشأن في كل من آتاه الله رب العالمين علما وأكرمه الله رب العالمين به، فإنه إن تخلف كانت المؤاخذة من أشد ما يكون، كما بيّن لنا ذلك نبينا المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك بيّنت الشريعة في غير ما موضع أنه كلما تضاعفت الحرمات فهتكت تضاعفت العقوبات، كلما تضاعفت الحرمات فهتكت تضاعفت العقوبات. ولذلك ضوعف حد الحر على العبد والطيب على البكر، هي قاعدة من القواعد المسلمة في دين الله رب العالمين، وهي مرهوبة الجانب جدا. هذه القاعدة مرهوبة الجانب جدا عند من آتاه الله رب العالمين عقلا. وقال النسفي رحمه الله: قوله ضعفين، ضعف عذاب غيرهن من النساء، لأن ما قبح من سائر النساء كان أقبح منهن، فزيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل. وليس لأحد من النساء مثل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كان الذم للعاصي العالم أشد من العاصي الجاهل، لأن المعصية من العالم أقبح، المعصية من العالم أقبح، لأنها صد عن سبيل الله وقطع لطريق السالكين إلى الله. وعلماء السوء جلسوا على باب الجنة وقعدوا على أبواب الجنة يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدون الناس عن الجنة بأعمالهم. وقال الشنقيطي رحمه الله في قوله تعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، قال: قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وقال ابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو وائل وأبو صالح ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم والزهري والسدي والضحاك والحسن وقتادة وابن زيد في قوله تعالى من جاء بالسيئة يعني الشرك. وهذه الآية الكريمة تضمنت أمرين: الأول أن من جاء ربه يوم القيامة بالسيئة كالشرك يكب وجهه في النار، والثاني أن السيئة تجزى بمثلها من غير زيادة. وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع، فقوله تعالى في الأول منهما: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، وقوله تعالى في الثاني: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، وفي قوله تعالى: جزاء وفاقا. وإذا علمت أن السيئات لا تضاعف فاعلم أن السيئة قد تعظم، فيعظم جزاؤها بسبب حرمة المكان، فقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أو لحرمة الزمان. السيئة تعظم بحرمة المكان أو بحرمة الزمان، كقوله تعالى في الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ودلت آيات من كتاب الله تعالى أن العذاب يعظم بسبب عظم الإنسان المخالف، كقوله تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد عصمه الله تعالى من ذلك: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وكذلك في قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وكقوله تعالى في أزواجه رضوان الله عليهن: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ومضاعفة السيئة التي أشار إليها في هاتين الآيتين إن كانت بسبب عظم الذنب حتى صار في عظم هذا الذنب كذنبين فلا إشكال، وإن كانت مضاعفة جزاء السيئة كانت هاتان الآيتان مخصصتين للآيات الصريحة المصرحة، لأن السيئة لا تجزى إلا بمثلها، والجميع محتمل والعلم عند الله تعالى. وأما قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر هذا استفهام توبيخ، والمراد في قول أهل التأويل علماء اليهود. قال ابن عباس: كانت يهود المدينة تقول للرجل منهم إذا ما توجه إلى صهره ولذي قرابته ولمن بينه وبينه رضاع من المسلمين: أثبت على الذي أنت عليه، وما يأمرك به هذا الرجل، يريدون محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمره حق. فكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه. وعن ابن عباس أيضا: كان الأحبار يأمرون مقلديهم وأتباعهم باتباع التوراة، وكانوا يخالفونها في جحدهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج: كان الأحبار يحضون على طاعة الله وكانوا هم يواقعون المعاصي. وقالت فرقة: كانوا يحضون على الصدقة ويبخلون، والمعنى متقارب. وقد دلت ألفاظ الآية على أن عقوبة من كان عالما بالمعروف والمنكر ووجوب القيام بوظيفة كل واحد منهما أشد ممن لم يعلم، وإنما ذلك لأنه كالمستهين بحرمات الله تعالى، كالمستخف بأحكامه، وهو ممن لا ينتفع بعلمه. واعلم وفقك الله تعالى أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، هل يوبخهم ويذمهم لأنهم يأمرون الناس بالبر؟ أبدا، إنما يوبخهم ويذمهم لأنهم لا يأتمرون بما يأمرون الناس به، لا لأنهم يأمرون الناس بالبر، فهما واجبان: أن تأمر بالبر وأن تأتمر بالبر، وأن تنهى عن المنكر وأن تنتهي عن المنكر. فإذا أمرت بالبر بالمعروف فهذا حسن وأتيت بما هو مطلوب منك فيه، وأما إذا لم تأتمر بما أمرت به فهذا مقام آخر. إذا نهيت عن المنكر فهذا حسن، أتيت بما كلفت به، وإذا لم تنتهي عن المنكر الذي تنهى عنه فهذا موقف آخر. ولهذا ذم الله تعالى في كتابه قوما كانوا يأمرون بأعمال البر ولا يعملون به، ووبخهم به توبيخا يتلى على طول الدهر إلى يوم القيامة. وقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال منصور الفقيه وأحسن: إن قوما يأمرون بالذي لا يفعلون لمجانين وإن هم لم يكونوا يصرعون، لأن من لوازم الجنون الصرع. فقال: هؤلاء من المجانين وإن كانوا لا يصيبهم الصرع في ظاهر الأمر ولكنهم مجانين. إن قوما يأمرون بالذي لا يفعلون لمجانين وإن هم لم يكونوا يصرعون. وقال أبو العتاهية: وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من ثيابك تسطع. وقال أبو عمرو ابن مطر: حضرت مجلس أبي عثمان الحيري الزاهد، فخرج وقعد على موضعه الذي كان يقعد عليه للتذكير، فسكت حتى طال سكوته، فناداه رجل كان يعرف بأبي العباس: ترى أتقول في سكوتك شيئا؟ فأنشأ يقول: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. قال: فارتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج. فالتوبيخ في الآية بسبب ترك البر لا بسبب الأمر بالبر. وعليه فينبغي أن نفصل بين أمرين، بين فعل المعروف والأمر بالمعروف، وكلاهما مكلف به العبد، وكلاهما مطلوب من العبد. وكذلك ينبغي الفصل بين النهي عن المنكر وهو واجب في ذاته، وبين الانتهاء عن المنكر وهو واجب في ذاته. فها هنا جهة منفكة كما ترى، فتحميل هذا على هذا مما لا يجمل بذي عقل فضلا عن ذي بصيرة وعلم. والقاعدة أن الصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر، وهو جماع الخير، أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله، أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم؟ فتنبهوا من رقدتكم وتبصروا من عمايتكم. والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبأهم على خطئهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه. وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له. فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنه، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنه، وهذا ضعيف، وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، فإنه لا حجة لهم فيه. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن منكر. ومن الذي ليس فيه شيء؟ قال مالك: وصدق. من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قال ابن كثير رحمه الله: لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعل المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة. وأما الجاهل الذي يخالف فإنه يخالف على عماية وعلى جهل. وأما العالم الذي يخالف فما عذره؟ يخالف على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. وقال السعدي: وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه، وأمر نفسه ونهيها، فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما معا، فلا يأمر ولا يأتمر. وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول، وهو دون الأخير، ليس كمن يأمر ويأتمر، هو أقل من ذلك، ولكنه ليس أيضا كمن لا يأمر ولا يأتمر، فهو فوق ذلك. الذي يأمر ولا يأتمر هو أقل من الذي يأمر ويأتمر، وهو فوق الذي لا يأمر ولا يأتمر. والنفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله. النفوس مجبولة على عدم الانقياد وعدم السمع والطاعة لمن يخالف قوله فعله، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. وهنالك أيضا دليل آخر على القاعدة الأولى، وهي أن الإنسان كلما رفع الله قدره بهذا العلم الشريف كانت المؤاخذة على تركه وعدم العمل به شديدة وحاسمة وحازمة. وهذا الدليل هو ما روى أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فتجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري عن أسامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. قال الحافظ رحمه الله: قوله فيطحن فيها كطحن الحمار. وفي رواية: كما يطحن الحمار. الأقتاب جمع قطف بكسر القاف وسكون المثنات بعدها موحدة هي الأمعاء، واندلاقها خروجها بسرعة. يقال اندلق السيف من غمده إذا خرج من غير أن يسله أحد، فيطيف به أهل النار فيجتمعون حوله. يقال أطاف به القوم إذا حلقوا حوله حلقة وإن لم يدوروا، وطافوا إذا داروا حوله. وبهذا يظهر خطأ من قال إنهما بمعنى واحد. يجاء بالرجل الذي يخالف علمه عمله يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أي أمعاؤه جمع قطب، تخرج مصارينه من دبره، تنصب من جوفه، يدور بها دوران الحمار بالطاحون، والناس تنظر إليه وتتعجب من هيئته. نسأل الله السلامة والعافية. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فهذه الأدلة والنصوص وغيرها كثير تدل على أنه لا يجمل أبدا أن تتخلف القوة العملية عن القوة العلمية، بل الواجب أن يكون الإنسان سائرا إلى الله رب العالمين بجناحين متكافئين، بالقوة العلمية وبالقوة العملية. وأما قلب الطائر ذي الجناحين فهو الإخلاص الكامل لله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وأن يرحمنا دنيا وآخرة، وأن يغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وأن يغفر لنا سوء أفعالنا، وأن يحسن إلينا، وأن يجمل إلينا، وأن يتفضل علينا. ونسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يسترنا بستره الجميل، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يحسن إلينا الإحسان الذي يليق بعطائه وكرمه وجوده وفضله، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يجمعنا مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير.